مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
السيد المسيح له المجد، في يوم أحد الشعانين أعطانا بركة جديدة، وهي بركة يوم الأحد. بدأت أفراحنا تكون في يوم الأحد وليس في السبت. وهكذا رأينا فرح أحد الشعانين، ورأينا أحد القيامة كفرح آخر. كان يبدأ حياة جديدة، عهد الخطية وعهد الموت وعهد سيطرة إبليس على هذا العالم، كما قيل عنه رئيس هذا العالم. كل هذا العهد قد انتهى، وسيبدأ أسبوع جديد من حياة البشرية يملك عليه الرب منذ بدايته. يملك عليه الرب منذ بدايته، فكان بداية هذا الأسبوع يوم الأحد فرح لملكوت الرب. ويبدأ الرب عليه بالملك، بالقضاء على الموت في القيامة. وهكذا كان يوم أحد القيامة، يوم أحد الشعانين ويوم أحد القيامة يمثلان معا معنى واحدا، ملك الرب بالقضاء على الموت والقيامة، وبداية عهد جديد. ولذلك وجدنا السبعة الأيام الأولى قد انتهت بإقامة لعازر من الموت. السيد المسيح قبل أن يملك على الناس يريد أن يقضي على الموت أولا، الموت الذي يظن الناس أنه لا رجاء في القيامة منه. إنسان مات بقاله 4 أيام في يأس كامل، كان الجميع من قيامته، كما كان الناس في يأس من الخلاص مع حكم الموت. وبعد أن قضى المسيح على الموت في يوم السبت ومات عنا ودفن في القبر في السبت الذي يليه، بدأ يملك في يوم الأحد لكي يعطينا نعمة القيامة في الأحد الذي يليه. وهكذا اشتغل المسيح في يوم السبت، ذهب إلى قبر لعازر وأقامه من الموت وعمل فيه، لأنه سيستريح في الأحد ويفرح يوم أحد الشعانين. ويوم أحد الشعانين أعطانا الرب حياة الفرح. حقا إنه دعانا إلى الصليب ودعانا إلى الألم، ولكنه أعطانا الفرح أيضا يوم أحد الشعانين. جعل في حياتنا أفراحا معينة، ليست حياة المسيحيين كلها صليبا وليست كلها ألما وليست كلها بكاء ودموعا، إنما فيها الفرح أيضا والبهجة، فيها هذا الجو الشعانيني الجميل الذي تعيشون فيه فرحا بالرب. والعجيب في هذا اليوم، يوم الشعانين، أن الطبيعة كلها قد فرحت فيه. الكل فرح فيه، البشر فهللوا وقالوا أوصلنا يا ابن داود، أوصلنا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب. حتى الأطفال أيضا فرحوا وسبحوا، وقال الرب من أفواه الأطفال والرضعان: هيأت سبحا. واشتركت الطبيعة في هذا اليوم ليس بالبشر فقط، وإنما أيضا بالحيوان والنبات. فاشترك الحيوان ممثلا في الجحش والأتان، والطبيعة اشتركت ممثلة في فروع الزيتون وفي زعف النخل. بل إن المسيح قال للناس: حتى الحجارة أيضا، لو سكت هؤلاء فإن الحجارة تنطق. وهكذا كما اشتركت الطبيعة كلها حزنا على السيد المسيح في يوم جمعة الصلبوت، والشمس لم تعطي ضوءها، والأرض تزلزلت، وحجاب الهيكل انشق، وبكى البشر المخلصون، اشتركت الطبيعة أيضا في الفرح بيوم الشعارين وباستقبال المسيح ملكا على أورشليم. وجاء الناس يحيون المسيح بسعف النخل وبأغصان الزيتون. أما أغصان الزيتون فكان لها دلالة لا ينساها الناس. أول ذكر لأغصان الزيتون حينما منع الله عن الأرض لعنة الطوفان التي كانت تمثل لعنة الموت والإفناء لكل أحد. عملية الطوفان كانت فناء لكل حياة على الأرض. عملية الطوفان كانت إفناء لكل حياة على الأرض، مات كل حي. ولما انقشعت هذه اللعنة وهبطت المياه وأرسل نوح حمامة فأتت له بفرع زيتون، ورق زيتون، كان هذا دليل على أن لعنة الإفناء قد انتهت، وبدأت الحياة تدب على الأرض مرة أخرى. وبها فرحت الطبيعة كلها، فرحت الحمامة التي أتت بفرع الزيتون، وفرحت الأشجار أنها أعطيت حياة وما تزال خضراء مرة أخرى، والمياه التي غرقت الأرض كلها لم تمت حياة النبات، وما زالت هناك حياة في النبات بعد هذا الغرق العظيم. وفرح نوح وأولاده، واشتركت الطبيعة في الفرح بغصن الزيتون دليل الحياة الجديدة وانقضاء الفناء. والمسيح وقد جاء يملك على الناس كان لابد لهذه الذكرى أن ترجع مرة أخرى. لا فناء على الأرض، لا موت أمام الذي أقام لعازر، وإنما حياة جديدة على وجه الأرض. فرح وجه الأرض لتعطي ثمرها وليكثر أثمارها. وكان غصن الزيتون رمزا للسلام بين الله والناس، لهذا الذي جاء يملك ويصلح السمائيين والأرضيين، يصالح السمائيين والأرضيين. فكان لابد أن تأتي أغصان الزيتون إشارة للسلام. وشجرة الزيتون من الأشجار الدائمة الخضرة التي هي خضراء باستمرار، لا تسقط أوراقها أبداً. رمزا للحياة الجديدة الدائمة الخضرة التي تظل يانعة باستمرار بنعمة المسيح إلهنا. وجاء الناس إليه بتعف النخل، فلماذا تعف النخل؟ تعف النخل هو قلب النخلة، القلب الأبيض الطري اللين الذي ليست فيه قسوة ولا نشوفة ولا صلابة، الذي تستطيع أن تشكله كما تشاء. هذا القلب الأبيض النقي الطري اللين المطواع في اليد التي تشكله استقبل به السيد المسيح. ولماذا هذا القلب وقلب النخلة بالذات؟ الكتاب يقول الصديق مثل النخلة يزهو، الصديق مثل النخلة يزهو. وهنا نعطي للمسيح قلب هذه النخلة، قلب هذا الصديق الذي يزهو عاليا ومرتفعا نحو السماء. وكان سعف النخل أيضا يرمز للحياة الجديدة، يرمز للحياة الجديدة، لأن هذا السعف يدل على أن دورة جديدة من دورات الحياة تبدأ في ارتفاع النخلة إلى فوق، موسم جديد من مواسم الحياة. وعمليا قلب النخلة هو الذي يحمي ثمارها، يحيطها ويحميها. يبدأ الورق أولا بسعف النخل، وتطرح النخلة محتمية بهذه القلوب الجديدة. فكانت هذه القلوب التي تقدم إليه بشارة أو باكورة للثمر الجديد الآتي. والنخلة دائما تمثل حياة النسك والزهد، ولذلك فهي تنبت حتى في الصحراء، وقليل من الماء يكفيها، وتستطيع أن تحتمل العطش أكثر من غيرها، وهي صابرة صامدة على الحر والبرد وعلى القيظ والعطش. تمثل حياة المؤمن الناسك الذاكر الذي يحيا في برية هذا العالم ناسكا، أقل الماء يكفيه، يحتمل العطش، يحتمل الحر والبرد، وهو مرتفع صاعد إلى فوق نحو السماء. ولذلك كان النخل باستمرار مشهورا في حياة النساك وفي حياة السواح، يعيشون على ثمره. وكان أيضا يرمز إلى قول داود النبي: لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوق ومكان بلا ماء. استقبلوه بسعف النخل دليل على الفرح ودليل على قبول المسيح. المسيح يأتي باستمرار، ولكن ليس الجميع يقبلونه. كان سعف النخل وكانت أغصان الزيتون وكانت الهتافات وكانت التسابيح دليلا على قبول الناس للرب، يستقبلونه ويقبلونه ويقبلونه ويرتضونه ملكا عليهم، ملكا على أورشليم مدينة الملك العظيم، وكان ملك السيد المسيح دليلا على انتهاء مملكة الشيطان، دليلا على أن رئيس هذا العالم قد انتهت مدته. أبصرت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، رئيس هذا العالم قد دين، وبدأ ملكوت المسيح. كان السيد المسيح سيبدأ أسبوع آلام، ولكنه أراد أن يعطي الناس طاقة كبيرة من الفرح قبل أن يدخلوا في الآلام. أراد أن يعطيهم طاقة كبيرة من الفرح قبل أن يدخلوا في الألم. أرادهم أن يفرحوا معه ويفرحوا به ويفرح بهم. أعطاهم يوم الشعانين هذا لكي تكون في حياتهم نبرات الفرح، الفرح بملك الله على الأرض. ولكن الناس يريدون أن يحيوا عمرا دائم الفرح، عمر شعانيني باستمرار. والسيد المسيح يقول: ليس اسلوبي هو هذا العمر الشعانيني ابدا، اعطيكم الفرح واعطيكم الالم. اسبوع الالام يبدا بالفرح في يوم الشعانين وينتهي بالفرح في يوم القيامة، وبين الاثنين حياة الألم، حياة الصليب. كذلك حياتنا باستمرار تبدأ بيوم الشعانين، بيوم الفرح، الفرح بأن مولودا جديدا قد جاء إلى العالم، وتنتهي بالفرح، فرح اللقاء مع الرب. وفي وسط الاثنين اسبوع آلام نحمل فيه الصليب من أجل الرب. ولذلك كلما كان التلاميذ يريدون أن يحيوا باستمرار في الشعانين، كان الرب يجذبهم قليلا ويذكرهم بحياة الألم. في مرة من المرات هذا الفرح الشعانيني دخل في حياة التلاميذ عند جبل التجلي. قالوا له: جيد يا رب أن نكون ها هنا. فزال المنظر من أمامهم، وحدثهم على ان ابن الانسان ينبغي ان يصلب ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. انا عايزكم تعيشوا الفرح، لكن فرح بالرب، مش فرح معناها مظاهر وهيفة، فرح بالرب. افرحوا بالرب كل حين، واقول ايضا افرحوا كحزانة ونحن دائما فرحون بالرب. وفي مرة من المرات دخل التلاميذ ايضا في هذا الفرح الشعانيني، ورجعوا اليه فارحين قائلين: حتى الشياطين تخضع لنا ايضا باسمك. قال لهم: لا تفرحوا بهذا، افرحوا أن أسماءكم قد كتبت في ملكوت السماوات. وكيف تكتب؟ بالألم وبالصليب وبالتعب. وفي مرة من المرات أتت أم ابني زبدي أم يوحنا ويعقوب تريد أن تفرح بأن يجلس أحد ولديها عن يمينه ويجلس الآخر عن يساره. فأراد المسيح أن يحولها من أحد الشعانين إلى أسبوع الآلام، وقال لها: هل يستطيعان أن يصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ هل يستطيعان أن يشربا من الكأس التي أشربها أنا؟ لا تعيش باستمرار حياة شعانينية، إنما افرحوا بالرب واذكروا الألم الذي تصلون به إلى الله. وهكذا كان المسيح باستمرار: صدقوني حتى مع العذراء مريم، عاملها هكذا. فرحت بمولده، بالملائكة التي ترتل وتقول: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وفرحت بالمجوس الذين قدموا له الهدايا وسجدوا له وأعطوه ذهبا ولبانا ومرا. وفرحت بالرعاة الذين سمعوا التسابيح. ثم قال الرب للعذراء: كفى يوم الشعانين وادخلي في اسبوع الالام. وكيف يا رب تتغربين في ارض مصر وسيف هيرود يطارد ابنك وتحيين في حياه الالم وتدخلين في اسبوع الالام لكي تتمتعي بافراح القيامه فيما بعد؟ كلما نحاول أن يلفنا الفرح باستمرار، البهجة العالمية، يجذبنا الرب قليلا من على جبل التجلي ويدخلنا في جبل الزيتون في بستان جثيماني، وهناك نتألم بالرب ونفرح بالرب، لأننا إن كنا نتألم معه فسنتمجد أيضا معه. طريق المجد هو أسبوع الآلام، نبدأه بالفرح كطاقة روحية تعطى لنا. لماذا؟ هناك من يفرح وهناك من يحزن، وهناك من يشعر أن الحياة فرح وحزن، شعانين وبسخة. باستمرار الحياة شعانين وبسخة باستمرار. جلجثة وقيامة باستمرار. صليب ومجد باستمرار. ولكن أسعد الناس، أسعد الناس هو الإنسان الذي يستطيع أن يجد الفرح داخل الألم. عايزكم تفهموا العبارة دي لأنها أهم ما في الموضوع. يستطيع أن يجد الفرح داخل الألم، مش يقول إن الحياة مرة فرح ومرة ألم، لا أبدا. يقول إن الحياة كلها فرح، فرح خالص وفرح داخل الألم. فالألم بالنسبة إلينا لون آخر من ألوان الفرح، كحزانة في نظر الناس، ونحن دائما فرحون. هكذا قال بولس الرسول: ونحن دائما فرحون. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما معنى دائما فرحون وما معنى افرحوا كل حين؟ حياة كلها فرح، وآلامنا أيضا هي لون من الفرح. صليب الرب بالنسبة إلينا فرح، وفرح مستمر، لأن الله الآب سر أن يسحقه بالحزن، سر أن يسحقه بالحزن، فأصبح في هذا الحزن وفي هذا السحق نوع آخر من أنواع الفرح. ونحن هكذا نفرح بالرب، نفرح بالرب على جبل التجلي، ونفرح بالرب على جبل الجلجثة، نفرح بالرب في فردوس، في جنة عدن، ونفرح أيضا به في بستان جثيماني. نفرح باستمرار، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحنا منا، لأنه فرح داخلي. الفرح اللي يمكن نزعه هو فرح المظاهر الخارجية، أما الفرح الذي لا ينزع فهو فرح القلب من الداخل. ترونني فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. نحن نفرح بالألم، نفرح بالصليب. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ما قالش افرح احسبوه كل فرح حينما تأخذون الخيرات والمواهب والعطايا، إنما قال احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب منوعة. في الألم تجد الفرح، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. في شركة آلامه نجد الفرح. ولذلك قال الكتاب وهب لكم، وهب لكم انكم تتألموا من اجله. اعتبر الألم نوع من الهبة الإلهية. ولذلك نجد أن آباءنا الشهداء كانوا يذهبون إلى الاستشهاد وهم يرتلون في الطريق، وهم فرحون، فرحون بالاستشهاد، فرحون بالألم. القديس آبا فام الجندي حينما استدعوه إلى الاستشهاد لبس أجمل ملابسه، أفخر ثيابه، وذهب. ولما سألوه قال لهم إن يوم استشهادي هو يوم عرسي، فكان فرحا بالألم. بولس الرسول كان في السجن الداخلي ورجلاه مربوطتان في المقبرة، وكان يغني في السجن الداخلي ويسبح الرب. عارفين السجن الداخلي يعني ايه؟ يعني الاوض اللي بره هي التي تطل على الشمس وفيها شوية هواء، لكن الحتت اللي موجودة جوه زي مغارات وكهوف تبقى كلها رطوبة وظلام وحشرات، وحالة صعبة جدا. اصعب سجن هو السجن الداخلي. وكان فرحا يغني فرحا بالرب. في انسان يتمرد على الالم ده لسه صغير ومسكين وبره، وفي انسان يقبل الالم باحتمال، يقبل الالم باحتمال، وفي انسان يقبل الالم برضا وفي انسان يقبل الالم بشكر، وفي انسان يقبل الالم بفرح، وهو الكامل وهو القمة، يقبل الالم بفرح. ولذلك سيد المسيح في طريقه الى الصليب يقول الكتاب: من اجل السرور الموضوع امامه، من اجل السرور الموضوع امامه كان المسيح فرحا بالصليب. ولما وجد بنات اورشليم بيبكوا عليه قال لهم: لا لا تبكين علي يا بنات اورشليم، ده انا داخل في الفرح الاعظم، فرح الخلاص وفرح الفداء الذي يوهب لجميع البشرية. ونحن من اجل هذا الفرح نفرح بالصليب، نرفعه عاليا على مناراتنا وعاليا على قباب كنائسنا، ونجعل الصليب ايضا فوق هياكلنا فرحين بالصليب، ونعيد للصليب اكثر من عيد في السنة. عندنا احنا عيدين للصليب في 19 مارس و 27 سبتمبر، بنعيد للصليب اكثر من مرة ونفرح ونقول ده عيد الصليب، لاننا نجد فرحا في الالم وفرحا في الحزن. ولذلك الكتاب يقول: لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. نحن نحزن حزن مملوء بالفرح، نحزن حزنا مملوءا بالفرح. وحسنا ان اسبوع الالام بدأ بهذا الفرح، فرح الشعانين. فليعطيكم الرب فرحا في حياتكم، لا فرحا عالميا ولا فرحا ماديا، انما فرح الروح بالرب، فرح الروح بالرب، فرح الراعي الذي وجد خروفه الضال وحمله على منكبيه فرحا. واذا اخذتم فرح الروح فتأخذون كل شيء. كل شيء بعد كده هيكون مفرح ليكم، والحياة المادية بالنسبة لكم هتبقى كلها فرح، والمعيشة العادية بالنسبة لكم هتبقى فرح. إن كانت الخيرات تنصب عليكم انصبابا ستفرحون بخيرات الرب، وإن وجدتم ضيقة ستفرحون بالقناعة وبالرضا، وتكون حياتكم فرحا. في الشعانين أنتم فرحون، وفي البذخة أنتم فرحون، وفي القيامة أنتم فرحون، أفراحا روحية في القلب من الداخل، قد تبكي العينان والقلب مملوء فرحا. وقد يحزن الإنسان بالنفس، نفسي حزينة حتى الموت، وتكون الروح مملوء فرحا، ويكون القلب مملوء فرحا. فلنفرح بالرب، وليعطينا الرب سعادة هذا اليوم، وليعطينا الرب أيضا بسخة مقدسة نفرح فيها بآلام الرب، ونحزن من أجل خطايانا التي سببت له الألم، فيكون حزننا ممزوجا بالفرح، ويكون فرحنا أيضا فيه حزن الروح المملوء بالفرح. ولذلك كان خروف الفصح يأكلونه على أعشاب مرة. هم فرحون بالخلاص في خروف الفصح، ومع ذلك يأكلونه على أعشاب مرة، لأنهم يشعرون أن خطاياهم هي التي كانت سببا في ذبح هذا الخروف.